السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في حديث شيق حبيب إلى القلوب، وهو الحديث عن دعوات الأنبياء في القرآن. فالأنبياء والرسل أفضل الخلق، والله اختصهم بما لم يختص به غيرهم من العباد، وواجبنا نحوهم الإيمان بهم، من قص الله علينا خبره وكذلك الذي لم يقصص الله تعالى علينا خبره. فكل من أرسله الله نؤمن به، فنؤمن بكل نبي ورسول، وكذلك الأنبياء دعوا إلى أمر واحد وهو التوحيد، فجميع الأنبياء دعوا لعقيدة لا إله إلا الله، وإن اختلفوا في الشرائع في كيفية الصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك من الأحكام. وأحسن الناس صلة بالله هم الأنبياء، ومن صلتهم الدعوات الصادقات التي تضرعوا بها إلى الله. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز طرفا من هذه الدعوات، وهذا ما سنذكره الليلة في هذه المحاضرة. نذكر أدعية عدد من الأنبياء لندعو بها ونتأسى بأنبياء الله ورسله في حسن دعائهم وعظيم تأدبهم مع الله عز وجل في الدعاء، وأن دعاءهم كان يجمع خير الدنيا والآخرة. نبدأ بدعاء آدم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات يا أحبتي التي تلقى آدم من ربه، هذه الكلمات على الصحيح من أقوال أهل العلم من المفسرين هي المبينة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا ندعو بهذا الدعاء، تدعو فتقول: رب إني ظلمت نفسي وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أو قل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا تدعو بهذا الدعاء الذي ذكره الله تعالى عن آدم، أن آدم دعا به. وكذلك ذكر القرآن دعوات إبراهيم عليه السلام الخليل، ومن ذلك أنه دعا لمكة عليه السلام بأن تكون بلدا آمنا، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال تعالى في الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لاحظ أن في الآية الأولى قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا، فلاحظ أنه نكر كلمة بلد فلم يدخل الألف واللام، وفي الآية الثانية قال رب اجعل هذا البلد آمنا. فإذا نكر كلمة البلد في الآية الأولى ولكنه عرفها في الآية الثانية. قال بعض المفسرين إن إبراهيم دعا بهذه الدعوة مرتين، انتبه، دعا بها يعني أن تكون مكة بلدا آمنا، دعا بذلك مرتين، مرة قبل بناء البيت فناسب التنكير في هذا الموضع أن تنكر كلمة إيش؟ بلد. ومرة بعد بنائه واستقرار أهله به فناسب التعريف هذا البلد، ولهذا قال في آخر الدعاء في موضعه الثاني الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلدا آمنا يعني ذا أمن كامل، ذا أمن كامل يأمن الناس فيه، يأمن أهله فيه، يأمنون من الخوف والرعب. وقوله وارزق أهله من الثمرات، لماذا سأل إبراهيم عليه السلام ربه هذا السؤال وارزق أهله من الثمرات؟ لأن مكة كانت لا زرع فيها ولا ثمر ولا ماء، والله سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبراهيم عبر الأزمان. قال الله تعالى ممتنا على أهل مكة بهذه المنة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى ومن دخله كان آمنا. والناس ما زالوا ينعمون بالأمن، وأحسن الأزمان بعد الخلافة الراشدة في حصول الأمن التام في جزيرة العرب هو ما من الله به على هذه الديار منذ 93 عام منذ قيام الدولة السعودية الثالثة، الحجاج والعمار والمقيمون والمواطنون ينعمون بهذه النعمة. نسأل الله أن يديم هذه النعمة، كما نسأله أن يمن على سائر بلاد المسلمين بتمام الأمن وكماله. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظ حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله على ثباته على التوحيد وكمال التوحيد، وحرصه كذلك على ذريته أن لا يكون منهم مشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أول ما تعتني به أيها المبارك في توجيهك لأبنائك ما هو؟ العناية بالتوحيد الله جل وعلا وتعليم مسائل التوحيد والتحذير من الشرك بأنواعه. ومن دعاء إبراهيم قوله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تأمل معي قوله رب هب لي حكما يعني آتني علما كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام وأحكم به بين الناس. وقوله وألحقني بالصالحين يعني اجعلني مع الصالحين في هذه الدنيا وفي الآخرة، وألحقني بمن كان قبلي من النبيين والمرسلين في المنزلة والدرجة، وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي في الناس ذكرا جميلا حسنا وثناء حسنا باقيا في من يجيء من بعدي من القرون. وهذا كما قال الله تعالى في وصف إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فإذا استجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم وجعل له ذكرا حسنا باقيا تثني عليه الألسنة وتحبه القلوب. وقوله واجعلني من ورثة جنة النعيم يعني اجعلني ممن تدخلهم الجنة. وأجاب الله تعالى دعاء إبراهيم فرفع منزلته في جنات النعيم. وقول إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني أجرني يا رب العالمين من الخزي يوم القيامة يوم تبعث الخلائق تبعثهم أولهم وآخرهم، وأسعدني في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب لم يحمل الشرك وخلى من الأدواء والأهواء. أسأل الله أن يرزقنا القلوب السليمة. ومن دعاء إبراهيم أنه سأل ربه أن يهبه ولدا صالحا. قال إبراهيم في مناجاته لله رب العالمين رب هب لي من الصالحين، يقول ابن كثير أي هب لي أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم إبراهيم وهم مقيمون على ماذا؟ على الشرك. وقد أجاب الله دعاء نبيه ورسوله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه فبشرناه بغلام حليم، يقول ابن كثير وهذا الغلام هو من؟ إسماعيل، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم وهو أكبر من إسحاق، وهذا باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. إذن الغلام الحليم من هو؟ إسماعيل كما قال ابن كثير والمحققون. ومن دعوات إبراهيم في القرآن ومن دعوات ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لاحظ إبراهيم النبي الرسول وإسماعيل النبي الرسول يدعوان بماذا؟ بقبول العمل الصالح. فإذا وفقت أيها المبارك إلى عمل صالح فلا تنسى أن تدعو الله بماذا؟ بالقبول. حججت أدعو الله بالقبول، وليس دعاء يوم وليلة وأيام، بل تديم الدعاء بأن الله يقبل منك. ثم قال إبراهيم في دعائه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، دعا بماذا؟ بكمال الخضوع لله، هو وإسماعيل يدعوان بكمال الخضوع لله وتمام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ويدعوان لمن؟ لذريتهما بذلك. ثم قال وأرنا مناسكنا. ما هي المناسك؟ قيل كل عمل صالح يدخل في هذه المناسك، وقيل المناسك مناسك الحج. ثم دعا فقال هو وإسماعيل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لاحظ، هذا إبراهيم خليل الله، وهذا إسماعيل الرسول والنبي، يدعوان عليهما الصلاة والسلام بأن يتوب الله عليهما. والأنبياء معصومون، ومع هذا يدعوان بذلك لتقتدي الأمم من بعدهم بذلك. فنستغفر الله ونتوب إليه في كل حين، ونحرص على تحقيق التوبة من كل ذنب اقتداء برسل الله. وقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم كم ويتوب إليه؟ أكثر من 70، وفي رواية 100. ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم وإسماعيل، فأكرم الله تعالى البشرية كلها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن دعوات إبراهيم الخليل ما ورد في السورة المعروفة باسم إيش؟ سورة إبراهيم. وذلك في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولاحظ أن البيت مثابة للناس، القلوب تحن إليه، وحتى الحاج والمعتمر إذا جاء من بلد بعيد وخرج من مكة فإنه يحن قلبه إلى ماذا؟ إلى العودة إلى البيت. ثم قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. تنبه، دعا بإقامة الصلاة، أن تقيم ذريته الصلاة. وإقامة الصلاة على الحقيقة هي أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي تأتي بالأركان، أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وتجتنب ما يكره في الصلاة وتجتنب ما يبطل الصلاة. هكذا تصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتبه إلى حرص إبراهيم إلى الدعاء، حرص إبراهيم على الدعاء للذرية، لا تنسوا ذرياتكم من الدعاء. نعم، لكل واحد منا ما يشغله ما يحزنه، لكن من أعظم ما أنت معني به أن تكون ذريتك قرة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إيش؟ قرة عين. ما معنى قرة عين؟ قال كثير من المفسرين أن يرى الرجل أهله وذريته مقيمين على طاعة الله تبارك وتعالى. فلندعو للذرية. سألت أحد العلماء من أصدقائي، قلت له تدعو لذريتك قليل أم كثير؟ قال في كل سجدة لا أنسى الدعاء لذريتي. فلنحرص على الدعاء للذرية. ثم قال ربنا وتقبل دعاء. مما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه استغفر لأبيه، وذلك في قوله قول إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وكذلك قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن دعاء إبراهيم لأبيه بالمغفرة كان وعدا وعده إبراهيم لأبيه. لماذا وعده؟ طمعا في إيمانه وترغيبا له في الإسلام. ولكن لما أصر والد إبراهيم على الشرك بالله ومات على ذلك، ركز، ومات على ذلك، تبرأ خليل الله إبراهيم من أبيه حينئذ وترك الاستغفار له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا يقول تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات، يعني مات والد إبراهيم، تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله. ننتقل إلى دعاء رسول الله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى ذكر عن يوسف، يوسف فيها لغات، ذكر عن يوسف في ختام قصته ماذا دعا يوسف؟ قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحافظ ابن كثير يقول هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه لما تمت النعمة عليه. بماذا تمت النعمة عليه؟ باجتماعه بأبويه، جاء بهم من البدو، وإخوته، وما امتن الله تعالى به على يوسف من النبوة والملك. حينها سأل يوسف ربه أنه كما أتم عليه هذه النعمة في الدنيا، كما أتم عليه هذه النعمة في الدنيا المذكورة سابقا، سأل ربه أن يتمها عليه في الآخرة وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام ابن كثير. وتنبه هنا إلى أن دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام هنا ليس تمنيا للموت. أنت تقرأ قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين أو توفني مسلما، لكن هذا ليس تمنيا للموت، بل طلب الثبات على الحق حتى الموت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني ماذا؟ تمني الموت، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث متفق عليه. كذلك من دعوات الأنبياء دعوات نبي الله أيوب. فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بلاء عظيما في بدنه وأهله وكذلك في ماله، ولم يزد هذا البلاء أيوب إلا صبرا واحتسابا وتضرعا إلى الله تعالى بأن يكشف عنه ما به من الضر، فإنه لا يكشف الضر إلا من؟ إلا الله جل وعلا. والمسلم يفزع عند البلاء وفي البلاء إلى من؟ إلى رب السماوات والأرض الذي يكشف الكربات، فيدعو المسلم ربه في السراء والرخاء وفي الشدة والبلاء. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والمعنى اذكر، والخطاب لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي لهذه الأمة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، نادى ربه داعيا مستغيثا بمولاه يشكو إليه حاله، يشكو إلى الله وحده. ماذا قال؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بمشقة وتعب في الجسد، وكذلك وعذاب وهلاك في الأهلين والمال. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني واذكر أيوب هذا النبي إذ نادى رب العالمين وقد مس أيوب الضر والبلاء، وأني مسني الضر. وفي هذا السياق ثناء عظيم على رسوله أيوب، وبيان ثناء عظيم على أيوب، وبيان لعظم قدره وعلو شأنه وهو في البلاء، فإنه كان صابرا محتسبا، كما قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكثير من الناس يضعف بل وينهار عند الصدمة الأولى، لكن الصابر يصبر عند الصدمة الأولى وكذلك بعد أن يستمر البلاء. وقد توسل أيوب عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا بأن أخبر عن نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وتوسل أيوب عليه الصلاة والسلام برحمة الله الواسعة العامة، فنادى ربه فقال: وأنت أرحم الراحمين. يقول ابن القيم، ودائما تجد عند ابن القيم لفتات في هذا الباب، يقول: جمع نبي الله أيوب في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجد أيوب طعم المحبة في التملق لله والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، وتوسل أيوب إلى مولاه بصفاته سبحانه، وتوسل أيوب بشدة حاجته، وتوسل أيوب بشدة حاجته وفقره إلى الله. انتبه: ومتى وجد المبتلى هذا كله كشفت عنه بلواه. ماذا يجد؟ يجد الافتقار إلى الله والتوسل إليه بذكر الحال والتوسل إلى الله برحمة، برحمة رب العالمين. إذا وجد هذا كله وجد لذة وحلاوة ويحصل بعدها الفرج. فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه أيوب، ولهذا قال سبحانه: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بيّن الله سبحانه وتعالى كيفية كشف الضر عن أيوب، كيف كان كشف الضر. فهو سبحانه وتعالى لما أراد إذهاب الضر عن أيوب، هل هناك الفرج كان بعيدا؟ كان قريبا منه. أمره أن يركض برجله كما قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول الحافظ ابن كثير: اضرب الأرض برجلك. فامتثل نبي الله أيوب وضرب الأرض برجله وفعل ما أمر، فأنبع الله له عينا باردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا. وكان أيوب يعاني سنين، قيل 17 أقوال، وأبدله الله تعالى بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما ومالا كثيرا، حتى صب له من المال صبا مطرا عظيما جرادا من ذهب، وأخلف الله له أهله كما قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال بعض المفسرين الله أحياهم بأعيانهم، وقيل آجره في من سلف يعني في من مات، وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم، وجمع له شمله بجميعهم وكلهم في الدار الآخرة. ولاحظ قوله تعالى رحمة من عندنا، يعني رفعنا عنه شدته فكشفنا ما به من ضر رحمة منا به ورأفة وإحسان. وتنبه أنه سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله وذكرى للعابدين، يعني تذكرة لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك البلاء الذي يشكوه أحدنا، فصبر أيوب حتى فرج الله عنه. ننتقل إلى دعاء نبي الله تعالى يونس عليه السلام، وكذلك يونس فيه لغات ضبط كلمة يونس. يونس عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل بالعراق، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا في كفرهم، فوعدهم بالعذاب ثم خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم قبل أن يأمره الله تعالى بذلك، إلى أن ركب مع قوم في سفينة مليئة بهم، مليئة بالركاب ومليئة بالأحمال، فلجلجت بهم تلك السفينة في البحر، وخافوا خوفا شديدا أن يلم بهم الغرق وأن يغرقوا، فاقترعوا على من يلقونه، من الذي نلقيه من السفينة ليخف الحمل، يلقونه في البحر ليتخففوا منه، فوقعت القرعة على من؟ على يونس عليه السلام ابتلاء من الله تعالى له. وحينئذ قام وألقى بنفسه عليه الصلاة والسلام في البحر، فأرسل الله تعالى من البحر حوتا عظيما فالتقم يونس، وأوحى الله تعالى إلى ذلك الحوت أن لا يأكل ليونس لحما ولا يهشم له عظما، بل يبتلعه ليكون بطن هذا الحوت سجنا ليونس إلى حين. وفي هذا يقول تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما صار يونس في بطن الحوت في تلك الظلمات نادى ربه وذكره بتسبيحاته، قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قوله ذا النون يعني صاحب النون، والنون ما هو؟ الحوت، كما قاله ابن كثير. وقوله إذ ذهب مغاضبا، كيف ذهب مغاضبا؟ قال ابن عباس وكذلك الضحاك قال غاضب يونس على قومه، ولذلك قال إذ ذهب مغاضبا. وقوله فظن أن لن نقدر عليه، كيف ظن يونس أن لن نقدر عليه؟ ما المعنى؟ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف أن يونس ظن أن لن نقضي عليه، أن لا يقضي الله عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره منهم وعنهم، ما ظن أن هناك يعني أمر يقتضي العقوبة وأنه سيعاقب. وكانت عقوبته أن ابتلعه الحوت. وقوله في وصف حال يونس فنادى في الظلمات، يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من المفسرين عن هذه الظلمات: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، كم هذه؟ ثلاث. وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى يونس ربه بهذه الجملة معترفا بذنبه كما قال المفسرون تائبا منه. وقد استجاب الله تعالى لنبيه يونس، ولهذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يعني استجاب الله تعالى ليونس دعاءه، إذ دعاه يونس في بطن الحوت ونجاه الله تعالى من الغم العظيم الذي كان بسبب حبسه في بطن الحوت. فينبغي يا أحبتي لكل مهموم أن يدعو بدعاء يونس عليه الصلاة والسلام. وعندنا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وهو عند غيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اسمع، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. فاحفظوها وادعوا بها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل ما كنت مهموم أو محزون فادعوا بهذا الدعاء. ننتقل إلى دعاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام من دعائه ما جاء في قوله تعالى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وهذا رد على جوالك يا حبيب أنت اللي كل شوي ولا صمت، بارك الله فيك، حتى لو الإنسان يصلي والجوال يرن يقفله ما في شيء، ما ينافي الخشوع بالصلاة، هذا من مصلحة الصلاة الحركة. إذن هذا الدعاء من موسى عليه الصلاة والسلام استغفار وتوبة إلى الله عز وجل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قتل رجلا قبطيا خطأ، انتبه، خطأ من غير قصد. فموسى وكز ذلك الرجل القبطي مساعدة لرجل من بني إسرائيل كان مظلوما، استغاث به، فوكز موسى الرجل القبطي، يعني ضربه بقبضة يده، ليست قاتلة، لكن قضى عليه، ولم يكن موسى يقصد قتل عمد ولا شبه العمد. ومن دعاء موسى أنه لما توجه تلقاء ماء مدين، توجه تلقاء ماء مدين، ماذا دعا؟ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهذا دعاء بالهداية إلى الطريق الوسط الموصل إلى البلد الذي قصده، وهو قصد ماذا؟ مدين. وهذا دعاء بأن يهديه ربه إلى كل خير في الدنيا والآخرة. واستجاب الله تعالى دعاء موسى هذا وأعطاه ما سأل. يقول ابن كثير: ففعل الله به ذلك، يعني استجاب له وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. والشيخ السعدي هنا ينبه إلى فائدة جميلة، وهي أن طالب العلم ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء حينما لا يتبين له الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة من المسائل. وأقول أنه يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء كلما أشكل عليه أمر، كل ما التبس عليك أمر ادعو بهذا الدعاء: اهدني إلى سواء السبيل. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه حينما أجهده السفر وبلغ به الجوع، كل مبلغ بلغ به الجوع شدة الجوع، ولم يكن لديه من الطعام ما يأكله، قال وهو في تلك الحال مسترزقا رب العالمين، ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والمفسرون قد أجمعوا على أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب في هذا الدعاء ما يأكله. لماذا؟ لما به من الجوع الشديد، فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير. وهذا الدعاء متضمن لسؤال الله تعالى إنزال الخير إليه، وهذا من أبلغ الوسائل إلى الله. والله تعالى أجاب موسى عليه الصلاة والسلام فيما سأل، فأنعم عليه وبقي في مدين في أمن وعافية وسلامة وغنى إلى أن اصطفاه الله تعالى واجتباه رسولا نبيا. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما بعثه الله جل وعلا إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الإسلام، سأل موسى ربه أن يفتح عليه في تبليغ الرسالة وبيان الدين والدعوة إلى التوحيد، كما قال تعالى: قال رب اشرح لي صدري. هذه آيات في سورة طه، احفظ هذا الدعاء وردده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول ابن كثير في تفسيره: هذا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام لربه أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه الله تعالى إلى أعظم ملك على وجه الأرض حينها وأجبرهم، يعني أشدهم جبروت، وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره، يعني من أمر فرعون، أنه ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره، يعني غير فرعون. قول موسى عليه الصلاة والسلام: ويسر لي أمري، قال ابن كثير: إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك. فادعوا أيها الأحبة بتيسير الأمور، كلما أقدمت على أمر ادعو أولا بتيسير الأمر، وكذلك الإنسان يدعو دائما بتيسير الأمور. وقوله: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ذكر المفسرون أنه كان في لسان موسى عليه الصلاة والسلام ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام بسببه، فسأل موسى رب العالمين أن يحل عقدة من لسانه ليفهموا قوله وليحصل المقصود من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني، فاستجاب الله تعالى له. وقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، يقول ابن كثير: وهذا أيضا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. وجاء في موضع آخر من القرآن بيان التعليل ذكره موسى، تعليل هذا السؤال أن يجعل الله تعالى له وزيرا من أهله وهو من؟ هارون. أين جاء التعليل؟ في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. ثم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام طرفا من الفوائد من سؤاله هذا فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وختم موسى دعاءه لربه في الأمور كلها بقوله إنك كنت بنا بصيرا، يعني تعلم حالنا وتعلم ضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم، فمن علينا بأن تؤتينا ما سألناك وأجبنا فيما دعوناك. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهما، استجاب لنبيه وكليمه موسى فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيت جميع ما سألت، والسؤل هو ماذا؟ الطلب وما يرغب فيه. ومن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استغفاره لنفسه ولأخيه كما قال سبحانه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكذلك استغفاره ودعاؤه لنفسه ولقومه كما قال تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يقول ابن كثير اشتمل دعاء موسى هذا على فصلين، انتبه للفصلين ركز معي لا تشتغل بجوال ولا غيره. قال الفصل الأول من الدعاء فيه دفع المحذور، وهذا في قوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فهذا دعاء بترك المؤاخذة بالذنوب والوقاية من ذلك. والفصل الثاني، انتبه للفصل الثاني، الفصل الثاني من الدعاء هو في تحصيل المقصود، وهو في قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، يعني أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد مدح الله تعالى يا أحبتي في كتابه العزيز من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني حينما يدعو الإنسان بدعاء يشتمل طلب الحسنة في الدنيا والآخرة. يقول تعالى في سورة البقرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماذا وصفهم ربنا؟ ماذا وصف هؤلاء الذين يدعون بهذا الدعاء؟ قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ومعنى الحسنة في الدنيا كما قال ابن كثير والآخرة، الحسنة في الدنيا تشمل كل خيرات الدنيا التي أباح الله تعالى للمؤمن من مال وبنين وصحة وعافية وإلى آخره، والحسنة في الآخرة دخول الجنة بسلام. وكذلك أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي، اسمع الحديث، كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ معي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام في آخر دعائه إنا هدنا إليك، ما معنى هدنا إليك؟ أي تبنا إليك ورجعنا إليك وأنبنا إليك. ننتقل إلى دعاء نبي الله سليمان، فمن دعائه ما ذكره لنا تعالى وهو قول سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نحفظ هذا الدعاء وندعو به. ما معنى هذا الدعاء؟ قوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني سليمان عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يعينه على شكر ما أنعم الله به عليه، وعلى شكره على ما خصه الله به من المزايا التي تفرد بها، مثل تعليمه منطق الطير وسماعه قول النملة وغير ذلك. وقوله وعلى والدي، فيه هذه هنا فائدة، فيه أن النعمة على الوالدين نعمة على من؟ على الولد نفسه. ولهذا سأل سليمان ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها على نبيه سليمان وعلى والديه. والمراد بوالديه من؟ من والد سليمان؟ ها؟ والد سليمان من هو؟ داود. وأيضا أمه يقولون كانت من العابدات الصالحات. وقوله إذن والد سليمان داود، يعني هو دعا لداود، وزوجة داود التي هي أم سليمان كانت من العابدات. وقوله وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني وفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه. والعمل الصالح هو ما كان العبد فيه مخلصا لله وموافقا لأمر الله جل وعلا، خالص لوجه الله ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك. والرفيق الأعلى من أولئك، يقول ابن عباس معناه يريد سليمان أن يكون مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين. ننتقل إلى دعاء نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. يبقى معنا كم؟ زكريا بقي معنا زكريا، ثم نأخذ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إلى الإقامة. إن شاء الله اليوم سنمد الدرس والمحاضرة إلى الإقامة. بالمناسبة بكرة الاثنين والثلاثاء والأربعاء سيتغير وقت الدرس إلى بعد صلاة العصر، لأن عندي عمل علمي هنا في قطاع آخر في المسجد النبوي، فاضطررت لأجعل الدرس العصر بعد الصلاة الاثنين والثلاث والربوع فقط، ربما الخميس. فالدرس يكون غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر مباشرة هذا الأسبوع. إذن دعاء نبي الله زكريا عليه السلام، فمن دعواته ما جاء في قصته أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا يكون وارثا له في العلم والنبوة والقيام بالدين، وكان لم يرزق بعد بولد في حياته، وكانت امرأته كما تعلمون عاقرة وقد تقدم به وبها السن، لكن كان على يقين بكمال قدرة الله وأنه سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيش كن فيكون. في أول سورة مريم تقرأ كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لاحظ معي ماذا قال؟ إذ نادى ربه، النداء هنا ماذا هو؟ الدعاء، الدعاء نداء خفيا، خفيا يعني سرا وليس علنا. ويقول العلماء هذا ثناء على صفة دعائه بكون دعائه ماذا؟ علني ولا خفي فيما بينه وبين ربه؟ خفي. وهذا فيه دلالة على أن إخفاء الدعاء أفضل من إظهاره وإعلانه. وقوله ربي إني وهن العظم مني، يعني ضعف العظم مني ورق بسبب الكبر. وقوله واشتعل الرأس شيبة، يعني انتشر الشيب في الرأس، لأن الشيب دليل ماذا؟ دليل الضعف ودليل الكبر. وقالوا رسول الموت، ما خوفكم؟ رسول الموت ورائده ونذيره. فنادى ربه بذلك، يبين حاله بين يدي رب العالمين متوسلا إليه سبحانه بافتقاره إليه. وقوله ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني لم أشق يا رب بدعائك، لأنك لم تخيب دعائي، بل كنت تجيب دعوتي في كل مرة وتقضي حاجتي. فإذا توسل إليه بما سلف من إجابته، وكذلك أنه سبحانه وتعالى كان يحسن إليه ويمن عليه بقضاء حوائجه وإجابته كلما سأله. وقوله وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت من أن أتوفى عن بني إسرائيل فلا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو إلى عبادتك أحد. وقوله وكانت امرأتي عاقرا، يعني كانت زوجتي لا تلد منذ شبابها. وقوله فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا صالحا معينا. واجعله ربي رضيا، ما معنى رضيا؟ يعني اجعل هذا الذي تهبني إياه مرضيا لك، ترضاه أنت ويرضاه عبادك في دينه وخلقه وخلقه. ومما دعا به هنا أيضا أنه دعا بالذرية الطيبة، والتي جاء ذكر دعائه بها وسؤال الله تعالى إياه في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأخبر الله تعالى يا أحبتي أن الله استجاب لدعاء نبيه زكريا، فجعل امرأة زكريا ولودا بعد أن كانت عاقرا، ورزقه ولدا ذكرا صالحا سماه يحيى، وجعله نبيا من الأنبياء. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى مبشرا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وننتقل إلى شيء من دعوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الله في مواضع عديدة أمره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بدعوات، منها قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى الآية فإن أعرض هؤلاء الكفار يا محمد عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة فقل أنت هذا الدعاء وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يعني يكفيني الله تعالى. وقول لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. عليه توكلت يعني اعتمدت عليه وإليه فوضت جميع أمري، وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو هذا العرش سقف المخلوقات. وخص سبحانه وتعالى العرش بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات، فيدخل فيه ما دونه من باب أولى. ومن المواضع التي أمر الله تعالى رسوله بأن يدعو فيها بدعاء هو قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق. احفظوا هذه الأدعية يا أحبتي، لابد تحفظونها، هذه في سورة الإسراء والأولى في نهاية السابقة في آخر التوبة. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا دعاء مسألة أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو به، وهذا الدعاء متضمن سؤال الله تعالى أن يجعل مدخل النبي ومخرجه على الصدق، وذلك في قوله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يقول قتادة إن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر، يعني بتبليغ الناس ودعوتهم والصبر على ذلك، إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله. وقال مجاهد سلطانا نصيرا يعني حجة بينة. والإمام ابن جرير الطبري رجح قول قتادة في المراد، وكذلك تبعه ابن كثير. ومن المواضع كذلك أن الله أمر رسوله بدعاء، ما هو؟ وقل رب زدني علما. قال العلامة الشيخ السعدي أمر الله تعالى رسوله محمد أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي منة من الله، والطريق إليها يعني لتحصيل العلم الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله تعالى والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. وفي الترمذي وابن ماجه هناك دعاء بهذه المناسبة أذكره عن يعني في هذا الباب، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، احفظوا هذا الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ومن المواضع التي أمر الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو بدعوات في قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين يعني أعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي لتقيني من همزات الشياطين وتعيذني منها. ما هي الهمزات؟ همزات الشياطين، الهمزات جمع همزة كتمرة وتمرات جمع همزة، وأصلها في اللغة الدفع والنخس، وفسرت همزات الشياطين بنفخهم ونفثهم، وفسرت بخنقهم أيضا، يخنقون المريض المبتلى بهمزاتهم، ويسمونها الموت التي تشبه الجنون، وفسرت أيضا همزات الشياطين بنزغاتهم ووساوسهم. يقول ابن القيم رحمه الله فهمزات الشياطين دفعهم الوسواس والإغواء إلى القلب، يعني يدخلونه القلب. قال وقد يقال وهو الأظهر أن همزات الشياطين إذا أفردت، يعني إذا قلت همزات الشياطين أعوذ بالله من همزات الشياطين، يدخل فيها جميع الإصابات التي تصيب ابن آدم من الشيطان. وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا كنظائر ذلك. وقوله وأعوذ بك رب أن يحضرون، يقول الشيخ العلامة الشنقيطي والظاهر في قوله وأعوذ بك رب أن يحضرون أن المعنى أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من أموري كائنا ما كان، سواء كان ذلك في وقت تلاوة القرآن كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو عند حضور الموت، أو غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. إذا نستعيذ من حضور الشياطين، وأعوذ بك وأعوذ ربي بك أيش أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، استعيذ بالله من حضور الشيطان. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد دعاء الاستفتاح، انتبه، بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حفظتموها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا رواه الترمذي. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نكمل يا أحبتي. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشياطين وأن يحضروه. وثبت في الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ومن المواضع التي أمر الله تعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعاء قوله تعالى، وجاء في قوله تعالى: قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وختم الدعاء بالتوسل إلى الله جل وعلا بكمال رحمته وعمومها، وهذا مناسب للاستغفار والاسترحام، فهذا من أحب الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ثناء على الله جل وعلا بما هو أهل له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وروى الشيخان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل، احفظ هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن المواضع ما جاء في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا أمر يا أحبتي من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسبح بحمد ربه ويستغفره. وقد جاء هذا الأمر بعد بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى له وبفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ولهذا فهم طائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار شكرا لله تعالى على هذه النعم التي بشر بها، ولكن فهم بعض الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن مجيء نصر الله تعالى والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا هي علامة على اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضاء عمره، وأن الله تعالى أمره بالتسبيح والتحميد والاستغفار ليختم صلى الله عليه وسلم حياته بذلك ويختم عمله بذلك ويتهيأ للقاء رب العالمين والقدوم عليه على أكمل أحواله وأتمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه السورة، كما في الحديث عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. احفظوا هذا: سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أمرني أن أكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأسبح بحمد ربي واستغفره إنه كان توابا. وهذا رواه مسلم بلفظ قريب من هذا. وفي رواية أخرى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا رواه البخاري ومسلم كما قلت لكم. ومعنى قولها يتأول القرآن يعني يفعل ما أمره الله تعالى به في القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بهذا انتهينا من هذه المحاضرة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا. المهم أن تحفظوا هذه الأدعية القرآنية، أدعية الأنبياء، وتدعون بها. وأذكركم أن الدرس يكون بعد العصر، بعد صلاة العصر يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وربما الخميس، والأسبوع القادم يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.